الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم 26 من جمادى الأولى لعام 45 و400 ألف نشرع في شرح العقيدة الطحاوية لأبي محمد الزعفري رحمه الله. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا شرح مختصر على العقيدة الطحاوية، كان أصله تدريسها في مسجد الصحابة بالغيظة، وبالله التوفيق. ترجمة المصنف: اسمه ومولده العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الطحاوي الأزدي الحنفي المصري موطنا، الحجري اليمني أصيلة، ومن مواليد 239 هجري، وكانت وفاته في عام 321. طلبه للعلم: أخذ العلم عن 300 شيخ تقريبا، وبرع بالحديث والفقه على مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت. كتبه له تصانيف متعددة، منها مشكل الآثار، شرح معاني الآثار وأحكام القرآن، ومختصر اختلاف العلماء. وهو أكثر من خدم المذهب الحنفي، وذلك أن المذهب الحنفي كان قائما على الرأي، فجاء الطحاوي وجمع له الأدلة، لا سيما في كتابه شرح معاني الآثار، وهو كتاب النفيس لا يستغنى عنه. وكان الطحاوي رحمه الله على مذهب الشافعي، وخاله هو إسماعيل بن يحيى المزني المتوفى سنة 64 و200، من أخص تلاميذ الشافعي، إلا أن خاله كان يكثر النظر في كتب أبي حنيفة ومسائله، فتأثر به أبو جعفر ثم سار على مذهب أبي حنيفة. ومذهب أبي حنيفة وإن كان كثير من العلماء يثنون عليه من جهة الاستنباطات الفقهية والمسائل، إلا أنه مذهب قائم على الرأي، وقد تكلم فيه العلماء قديما وحديثا وذموه، وتكلموا في أبي حنيفة وذموه، ممن صنع ذلك عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، إذ جعل فصلا كاملا في الرد على أبي حنيفة وبيان أقوال أهل العلم فيه. وهكذا الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد، والإمام أبو بكر بن أبي شيبة في آخر كتابه المصنف كتابا كاملا في الرد على أبي حنيفة. وهكذا شيخنا مقبل جمع ما تفرق في كتابه نشر الصحيفة الصحيح من أقوال أهل العلم في أبي حنيفة. ودافع عنه الكوثري الحنفي بكتاب بعنوان التأنيب لما في تاريخ الخطيب، طعن في علماء السلف ومذهبهم، فرد عليه العلماء المعلم بمجلد وعدة رسائل، وكان آخرها التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. فالشاهد أن أبا جعفر سار على هذا المذهب والطريق، لكنه خدمه من حيث أنه جاء بأدلة ونقولات للآثار على كثير من المسائل الفقهية التي كانت عارية عن الدليل، وإنما هي قائمة على الرأي. ومع ذلك، ذا مذهب أبي حنيفة كغيره من المذاهب يجب فيه الرجوع إلى الكتاب والسنة والأخذ بما كان عليه سلف الأمة، فإن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي لم يكونوا من مذهب الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا أبي حنيفة، وإنما كان طريقهم الكتاب والسنة. ثم إن هؤلاء الأئمة أنفسهم كانوا يدعون إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالشافعي رحمه الله يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأحمد يقول: عجبت لمن عرف الإسناد وصحته ثم يذهب إلى قول سفيان. وهكذا أثر نحو هذا عن مالك وأبي حنيفة، فالحجة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعقيدة الطحاوية هي عقيدة مهمة، فهي من أول ما صنف في هذا الباب تصنيفا مستقلا، واستفاد منها العلماء قديما وحديثا، وحفظت وشرحت في مختصرات ومطولات، إلا أنها عقيدة لم تخلو من أخطاء، وبعض الأخطاء دون بعض، فبعضها يخالف معتقد السلف أصحاب الحديث، وبعضها يحتمل، لكن الأولى أن يعبر بغيره وأن يأتي بما هو سالم من الانتقاد. ومع ذلك ينبغي لطالب العلم أن يدرسها لأمرين: الأول لما تضمنته من عقيدة السلف أصحاب الحديث، فقد حوت مسائل كثيرة في طياتها تتكلم عن اعتقاد أهل السنة والجماعة. الثاني أنها عقيدة مشهورة، فإن لم يعرف الطالب ما ينتقد عليها ربما وجد من يتأثر بها ولا يستطيع أن يرد عليه أو يبين ما فيها. من أحسن شروحها شرح محمد بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي المتوفى سنة 92 و700 هجري. وإن دراسة العقيدة الصحيحة من المهمات المتحتمات والأمور الواجبات، فيجب أن تكون من أول ما يتعلم ويعلم. لحديث جندب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فزدنا به إيمانا. ولأهميتها ألف العلماء في العقيدة الكتب المطولة والمختصرة، ومن هذه الكتب كتاب الشريعة للآجري، وهو أبو بكر محمد بن الحسين رحمه الله، وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله، وكتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكتاب الإبانة عن أصول الديانة بن بطة العكبري رحمه الله، وكتاب الحجة في بيان المحجة للأصفهاني رحمه الله، وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري رحمه الله، وكتاب السنة لابن أبي عاصم رحمه الله، وكتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله، وكتاب السنة للخلال رحمه الله، وكتاب أصول السنة لابن أبي الزمنين رحمه الله، ولي شرح عليه إلا أنه يحتاج إلى ترتيب، وكتاب اعتقاد أهل الحديث لأبي بكر الإسماعيلي رحمه الله، وكتاب اعتقاد السلف أصحاب الحديث الصابوني رحمه الله، وكتاب السنة المروزي رحمه الله، وكتاب شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للالكائي رحمه الله وغير ذلك. أما من حيث الكتب المتضمنة فأعظمها وأجلها كتاب الله عز وجل الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وكذلك ما تضمنه صحيح البخاري وصحيح مسلم، وما تضمنته المسانيد والسنن والمعاجم، وكل هذا من باب حفظ الله عز وجل دينه. إذن فدراسة العقيدة السلفية التي تدل عليها الأدلة النبوية عن محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم، والآثار المروية عن من صار على الطريق المرضية وهم الصحابة ومن تبعهم من المتعينة، وكتاب العقيدة الطحاوية كتاب مشهور ومتداول بين طلاب العلم، وهو من أنفس ما كتب في العقيدة لاختصار عبارته وكثرة مسائله، ويعوزه شيء من الترتيب لا سيما في باب القدر، إذ فرق الكلام عليه وكرر في عدة مواطن، بينما لو وضعه في موطن واحد لكان أولى وأحرى. وعليه عدة انتقادات بلغت 13 على ما بينته في رسالة التعليقات السلفية في من تقد على الطحاوية، وعليه شروح كثيرة أحسنها شرح ابن أبي العز رحمه الله حيث جل مسائله بأدلتها، وتعقبه في كثير من الزلات ورحمه الله جميعا. وابن أبي العز رحمه الله استقى شرحه من كلام ابن القيم وكلام شيخ الإسلام، وهذا ملاحظ وموجود، إلا أنه لم يصرح باسميهما لأن المتعصب من الأحناف إذا وجدوا أن هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام وذكره ابن القيم تركوه لشدة تعصبهم، فلذلك جعل ينقل لهم العقيدة السلفية كأنها من قوله وهو حنفي مثلهم، وكذلك رد على كثير من المسائل التي خالف فيها الطحاوي رحمه الله، وإن كان في بعض المواطن ربما يلتمس العذر، وبعض المواطن ربما يذهب إلى أن الخلاف بيننا وبينهم لفظي، لكن الصحيح ما سيأتي بيانه في مواطنه إن شاء الله. ومع ذلك فهو شرح حوى كثيرا من الأدلة والمسائل، وللطحاوي تعليقات لطيفة منها تعليقات للشيخ بن باز وتعليقات للشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم. ومرور الطالب عليه مع التنبيه لمن تقد عليها أمر مهم جدا، ومن تقد عليه منها ما يخالف عقيدة السلف الصالح أصحاب الحديث، ومنها ما لو استخدم غيره أولى، والحمد لله.